بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق إلى نتيجة المقارنة بين كمية الأحاديث المروية عن طريق أهل البيت عليهم السلام وكمية الأحاديث المروية عن طريق الصحابة، ورأينا أن كمية الأحاديث المروية عن طريق أهل البيت كانت بالقدر الكافي لإعطاء الأحكام الشرعية، جميع الأحكام لكل الحوادث ولكل ما يحتاج إليه الإنسان. ورأينا أن الكمية المروية عن طريق الصحابة كانت قليلة بالنسبة إلى الكمية المروية عن طريق أهل البيت، يعني كانت بالقدر غير الكافي لأن يعطي جميع الأحكام. قلنا في هذه المحاضرة نحاول أن نتعرف الأسباب التي دعت لأن تكون الكمية في مدرسة أهل البيت كافية وفي مدرسة الصحابة غير كافية. يرجع السبب الرئيسي إلى أن أهل البيت، وطبعا رأس مدرسة أهل البيت هو الإمام أمين علي السلام، كان يدون كل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وآله أول بأول، بينما في الجانب الآخر كان التدوين قليلا. وسنستعرض الوثائق التي تدل على هذا، الوثائق التاريخية التي تدل على هذا. أشرت فيما سبق إلى أن هناك رواية يرويها الشيخ الكليلي في أصول الكافي في كتاب فضل العلم باب اختلاف الحديث، والرواية معتبرة. هذه الرواية في مقطع منها طويل تشير إلى أن الإمام علي عليه السلام كان يدون السنة أولا بأول. الإمام عليه السلام يقول: وكنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله كل يوم دخله وكل ليلة دخله، فيخليني فيها أدور معه حيثما دار. يشير إلى ملازمته للنبي صلى الله عليه وآله من أجل الاستفادة في هذا المجال. وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري. هذه الملازمة لم تكن لصحابي آخر غير علي. فربما كان في بيتي يأتيني رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من ذلك في بيته، وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه فلا يبقى عنده غيري، وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم يقم عني فاطمة ولا أحد ابني. الفرق بين، وكنت إذا سألته أجابني، وإذا سكت عنه وفنيت مسائلي ابتدأني. الذي يشير إلى ما نحن فيه المقطع الآتي: فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي، فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها، ودع الله أن يعطيني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي، وكتبته منذ دعا الله لي بما دعا، وما ترك شيئا علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون منزلا على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته. يعني موروثات الأنبياء السابقين أيضا، فلم أنس حرفا واحدا. ثم وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملأ قلبي علما وفهما وحكما ونورا. فقلت يا نبي الله بأبي أنت وأمي، منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئا ولم يخطني شيئا لم أكتبه. فإذا كان الإمام عليه السلام يكتب كل ما يسمع من رسول الله، وتمثل هذا في الكتاب المعروف بكتاب علي أو المعروف بالجامعة أو الصحيفة، وسنتحدث عن هذين الكتابين. كتاب علي هو من إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله على الإمام، كما في يشير إلى هذا في الحديث السابق أو في الرواية السابقة، وكتبه الإمام بخطه الشريف. وذكر هذا الكتاب في كتب الحديث وكتب الفقه وكتب الفهارس، وعبر عنه الشيخ أغا بوزرق في كتاب الذريعة، وهو أوسع فهرس لمصنفات ومؤلفات الشيعة. عبر عنه بأمال سيدنا ونبينا أبي القاسم رسول الله صلى الله عليه وآله، أعطاه هذا الاسم لأنه كان من إملاء رسول الله على الإمام. وجاء في وصفه أنه من نوع الكتب المدرجة، كتب المدرجة التي تطوى وتلف، وإذا أريد قراءتها تفتح، يعني الصفحة تلصق بالصفحة وهكذا إلى أن يكون الكتاب طويل جدا، ثم يلف على خشبة أو ما يشبه هذا، أو على قصبة أو ما يشبه هذا، ويصبح ملفوف. وكأنه الكتب القديمة كانت بهذه الكيفية في الغالب لتحفظ داخل الخزائن. فإذا أريد قراءة هذا الكتاب يفتح الكتاب، ينشر بكامله وتقرأ الصفحة التي يراد هذا، أو ينشر إلى مقدار الصفحة. وأيضا تشير كتب الحديث وكتب الفقه إلى أن الأئمة عليهم السلام من أبناء علي كانوا يرجعون إلى هذا الكتاب، يعني كان هذا الكتاب موجودا عندهم ويرجعون إليه. ونشير إلى بعض أو نذكر بعض ما يشير إلى هذا. أبو العباس النجاشي عند كتاب المعروف رجال النجاشي، وفهرست في الواقع لكن سمي باسم الرجال، يقول أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد بسنده المذكور في كتابه وفي الكتاب هنا عن عذافر الصيرفي قال كنت مع الحكم ابن عتيبة عند أبي جعفر عليه السلام فجعل يسأله، وكان أبو جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر له مكرما، فاختلف في شيء. الحكم من علماء السنة أو من رجال السنة، فقال أبو جعفر عليه السلام يا بني قم فأخرج كتاب علي عليه السلام، فأخرج كتابا مدروجا عظيما، مدروج بمعنى ملفوف كما ذكر، ففتحه وجعل ينظر حتى أخرج المسألة، فقال أبو جعفر عليه السلام هذا خط علي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وأقبل على الحكم وقال يا أبا محمد اذهب أنت وسلمة وأبو المقداد حيث شئتم يمينا وشمالا، فوالله لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرائيل عليه السلام. طبعا وثيقة من حيث التوثيق ومن حيث الصحة ومن حيث الاطمئنان إليها والركون إليها والوثوق بها، لا توجد وثيقة بمستوى هذه الوثيقة بخط علي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما يشير إليه الإمام. الشيخ أغا بوزرق في الذريعة يشير إلى أن قطعة من هذا الكتاب من كتاب علي موجودة بنصها تماما في بعض كتب الشيعة، هو كتاب الأمالي للشيخ الصدوق، في أمالي الشيخ الصدوق أو في المجلس 66، ويشير إلى بعض محتوياتها، فيها أحكام الحلال والحرام وآداب وسنن حوالي 800 سطر تقريبا، يرويها الصدوق بإسناده إلى الإمام الصادق عليه السلام بروايته إلى الإمام أمير عليه السلام. وفي آخر هذه القطعة الموجودة في كتاب الصدوق أو في أمال الصدوق، وقال الصادق عليه السلام في آخره أنه جمعه من الكتاب الذي هو إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي بن أبي طالب عليه السلام. أيضا هذه وثيقة أخرى تشير إلى هذا الكتاب. ثم هناك نقول أخرى نقلت من هذا الكتاب في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، وهو من كتب الحديث وكتب الفقه أيضا في المواريث، ينقل رواية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبي بصير، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شيء من الفرائض فقال لي ألا أخرج لك كتاب علي، فقلت كتاب علي عليه السلام لم يدرس يعني لا يزال موجود، فقال يا أبا محمد إن كتاب علي عليه السلام لا يندرس، لأن الأئمة عليهم السلام كانوا يحافظون على هذا الكتاب كل المحافظة، فأخرجه فإذا كتاب جليل، فإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله إلى آخر ما هنالك من الرواية. أيضا هذا وثيق المسائق التي تشير إلى وجود هذا الكتاب. وفي التهذيب أيضا تهذيب الشيخ الطوسي أيضا ينقل نص عن هذا الكتاب، إن في كتاب علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في كتاب علي أن العم بمنزلة الأب إلى آخر الرواية. أيضا في وسائل الشيعة للحر العاملي ينقل عن الشيخ الطوسي بإسناده عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن في كتاب علي إن الأخوة إلى آخره، أيضا هم إشارة إلى كتاب علي ونقل عن كتاب علي. السيد الأمين في أعيان الشيعة ينقل عن كتاب بصائر الدرجات ما يشير إلى محتوى كتاب هذا الكتاب كتاب علي، يعني ما يشتمل عليه هذا الكتاب عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال في كتاب علي كل شيء يحتاج إليه حتى أرش الخدش، يعني جميع الأحكام الشرعية الحلال والحرام موجودة في هذا الكتاب. الكتاب الثاني أو هو نفس الكتاب في الواقع كما سنشير صحيفة علي أو الجامعة، أيضا أشير إليها هذه وسنذكر من أشار إليها، وهي من نوع الكتب المدرجة أيضا، ويقال أنها مكتوبة على جلد وطول هذا الجلد 70 ذراعا واللفة بكاملها الملفوف بشكل ملفوف على هذا بحجم فخذ الجمل العظيم، يعني كتاب كبير كان جدا. من النصوص التي تشير ما يذكره الفيض الكاشاني في كتابه الوافي عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله فقلت له جعلت في ذاك إني أسألك عن مسألة، ها هنا أحد يسمع كلامي. أبو بصير كان أعمى ولذا يسأل هذا السؤال. قال فرفع أبو عبد الله عليه السلام سترا بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه ثم قال يا أبا محمد سل عما بدا لك. قال قلت جعلت في ذاك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا عليه السلام بابا يفتح له منه 1000 باب. قال فقال يا أبا محمد علم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام 1000 باب يفتح من كل باب 1000 باب. قال قلت هذا والله العلم. قال فنكت ساعة في الأرض ثم قال إنه لا علم وما هو بذاك. قال ثم قال يا أبا محمد وإن عندنا الجامعة، هذا موضع الاستشهاد هنا، وما يدريهم ما الجامعة. قال قلت جعلت في ذاك وما الجامعة. قال صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله وإملائه من فلق فيه يعني من شق فمه وخط علي عليه السلام بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش، وضرب بيده إليه فقال تأذن لي يا أبا محمد؟ قال قلت جعلت فداك، إنما أنا لك فاصنع ما شئت. قال فغمزني بيده وقال حتى أرش هذا، يعني هذا الخدش الذي حصل بيده الغرامة لهذا الهد. كأنه مغضب. قال قلت هذا والله العلم. وهذا أيضا نص من النصوص كوثيقة من الوثائق التاريخية التي تشير إلى وجود هذا الكتاب الجامعة، وأنه بإملاء رسول الله وخط علي. في تشابه كثير بين ما يذكر من وصف لكتاب علي ووصف للجامعة، والذي يظهر أنهما كتاب واحد، وأشار إلى هذا السيد الأمين، استظهر هذا أيضا في أعيان الشيعة في أنهما كتاب واحد، سمي قد يكون سمي بالكتاب علي، سمي بالجامعة، لأنه في الغالب ما كانوا يسمون الكتب بعناوين معينة سابقا. وإذا أردنا أن نقول أكثر من هذا، أنه ثاني كتاب في الإسلام بعد القرآن. القرآن هو أول كتاب عند العرب وأول كتاب في الإسلام. يأتي هذا الكتاب كتاب علي ثاني كتاب في الإسلام، ولعله لم يعنون بعنوان، من هنا سمي بكتاب علي، سمي بالصحيفة. الكتاب كان يسمى بالصحيفة قديما، يعني إذا شيء ملاحظ أنه الكتاب إذا كان مكتوب، يعني تاريخيا إذا كان مكتوب من قبل رجل يطلق عليه صحيفة كما سيأتي، وإذا كان مكتوب من قبل امرأة يطلق عليه مصحف، كما نقول مصحف فاطمة، مصحف عائشة، مصحف إلى آخره ما يذكر، كأنه تسميات عامة كانت موجودة تطلق على كل كتاب هكذا. الجامعة لأنه كان يجمع من هذه الأمور. أيضا من ما يشير إلى أن هذه الجامعة كانت موجودة عند الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، ما رواه الصفار في كتاب بصائر الدرجات عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، الراوي عنه وهو سويد بن أيوب يقول قال كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو جعفر، فدعا بالجامعة يعني الكتاب كان موجود ويسمى بالجامعة ونظر فيه. وهذا ثم عن أبي بصير يقول قال أخرج إلينا أبو جعفر صحيفة فيها الحلال والحرام والفرائض، قلت ما هذه؟ قال هذه إملاء رسول الله وخط علي بيده، إلى أن قال هي الجامعة أو من الجامعة، فأيضا أعطاها هذا الاسم. وأيضا روي هذا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه أخرج الجامعة ورجع إليها. علماء السنة أو محدثو أهل السنة أيضا نقلوا عن هذه الجامعة أو هذه الصحيفة، مثلا ابن سعد في آخر كتابه الجامع نقل من هذه الصحيفة، البخاري في كتابه المعروف بالجامع الصحيح نقل عن هذه الصحيفة في 8 مواضع ورواها ب8 طرق روى هذه الصحيفة. أخيرا دكتور رفعت فوزي عبد المطلب من الأساتذة المصريين جمع ما هو موجود في كتب الحديث السنية منقولا عن هذه الصحيفة، وقدم لها مقدمة وعنونها بهذا العنوان صحيفة علي بن أبي طالب عن رسول الله دراسة توثيقية. طبع هذا الكتاب أيضا، هذا أيضا من الوثائق التي تشير إلى هذه الصحيفة أو إلى هذه الجامعة. هناك وثائق كثيرة أيضا ممكن الرجوع إليها في مضانها من المصادر التي تؤكد عن أن الإمام أمير عليه السلام كان يدون السنة في الحلال والحرام أولا بأول، ومن هنا كانت الكمية من الأحاديث الموجودة عند أهل البيت عليهم السلام كافية في إعطاء الأحكام الشرعية لكل حادثة من الحوادث ولكل تصرف من تصرفات الإنسان ولكل سلوك من ما يصدر من الإنسان. إذا رجعنا إلى الجانب الثاني وهم الصحابة لنرى ما كتبوا من السنة، من أشهر ما يذكر هو صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، هذه مشهورة ومعروفة باسم الصادقة، عنونت بهذا العنوان. الآن في كتاب المدخل للتشريع الإسلامي يقول من أشهر الصحف المكتوبة في العصر النبوي الصحيفة الصادقة التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص، مجموع ما في هذه الصحيفة من أحاديث 1000 حديث فقط. وهذه الصحيفة تعتبر في رأي كما يقول صاحب هذا الكتاب من أوثق المصادر على كتابة السنة في عصر الرسول، يعني هذه وثيقة من الوثائق التي يستدل ويستشهد بها على أن السنة كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعلمه. حتى ونقول هذا لأنه ستأتي الأحاديث التي تقول أنه الرسول منع من الكتابة حتى نقارن بينها. دكتور سسكين في كتابة تاريخ التراث العربي يشير إلى هذه الصحيفة ويقول أن أكثر هذه الصحيفة أو كل هذه الصحيفة وصل إلينا في مسند الإمام أحمد بن حنبل، موجود يعني نصوص كثيرة أو كل النصوص الموجودة فيها موجودة في هذا المسند. من الصحف التي كتبت أيضا في عهد الرسول صحيفة سمرة بن جندب، أيضا هم يشير سسكين في كتاب تاريخ التراث العربي إلى أن الإمام أحمد نقل هذه الصحيفة بكاملها أو بعض هذه الصحيفة في مسنده. أيضا من هذه الصحف التي كتبت في عهد الرسول صحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري، أيضا يشير سسكين إلى أن ابن حنبل نقل هذه الصحيفة في مسنده. من الصحف التي كتبت أيضا في ذلك العهد صحيفة نبيط ابن شريط أو شريط، أيضا وصل قسم من هذه الصحيفة في مسند الإمام أحمد بن حنبل. وينقل عن هذه أيضا الصحف شيء من هذا. أيضا ما يشار إليه ويدل على أن السنة كتبت في عهد الرسول لكن بالكمية القليلة، أحد الصحابة وكنيته هو أبو شات طلب من الرسول أن يكتب له، فأمر الرسول بأن يكتبوا له وكتبوا له، فإذا كتبت السنة بأمر من رسول الله أيضا وعلمه. بقي الوضع هكذا إلى عهد الشيخين، يعني عندما تولى أبو بكر الخلافة منع من تدوين السنة. هي في عهد الرسول من قبل الصحابة لم يكتب الشيء الكثير منها، كتب هذا الشيء الذي أشرنا إليه وهو قليل في الواقع إذا ما قورن بما كتبه أهل البيت عليهم السلام. ومع هذا عندما جاء أبو بكر وعمر منعا من تدوين السنة الشريفة، وذكرت بعض الأسباب لهذا المنع لئلا تختلط السنة بالقرآن الكريم. وطبيعي أن القرآن الكريم جمع، قلنا جمع في عهد رسول الله ودون وموجود في ملفه الخاص، فلا مجال لاختلاط السنة به من هذه الناحية. هنا رواية تشير إلى هذا أن النهي كان موجود حتى على عهد رسول الله، المنع يعني المنع من كتابة السنة كان موجود حتى على عهد رسول الله. هذه الرواية تقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله فنهتني قريش، طبعا لما يقول قريش يعني البارزين من الصحابة. وقالوا تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة. أنه نوع من الاتهام أنه، فذكرت ذلك لرسول الله، فأومأ بإصبعه إلى فيه إلى فمه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. رد على هؤلاء، رد على اتهام هؤلاء الذين اتهموا. فهذا أمر بالكتابة أو بتجويز الكتابة. أيضا ما يشير إلى أن المنع كان على عهد رسول الله حادثة الخميس المذكورة لما اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وآله، وطلب أن يؤتى بدوات وكتف ليكتب كتاب. عمر منع من هذا، قال غلبه الوجع، والقصة مشهورة ومعروفة. بعد عهد رسول الله، شوف الروايات التي تروي المنع. عن ابن أبي مليكة أن الصديق أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا تحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا. منع من الحديث عن رسول، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. منع صريح من كتابة الحديث والاكتفاء بما هو موجود في القرآن الكريم. رواية أخرى أيضا تشير إلى هذا، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قلت له أكنت تحدث في زمان عمر هكذا؟ طبعا السؤال كان بعد وفاة عمر، فقال لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته. يعني أن عمر كان صريح في المنع من كتابة الحديث، وشديد أيضا نكران على من يكتبون الحديث. رواية أخرى أيضا عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر حبس ثلاثة، ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري، فقال أكثرتم الحديث عن رسول الله. أيضا كان يعاقب على الحديث. عن عبد الرحمن بن عوف رواية أخرى قال ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسول الله فجمعهم من الآفاق. عبد الله بن حذيفة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن عامر، فقال ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله في الآفاق؟ قالوا تنهانا؟ قال لا، أقيموا عندي، لا والله لا تفارقوني ما عشت، فنحن أعلم، نأخذ منكم ونرد عليكم، فما فارقوه حتى مات. أيضا منع هؤلاء من أن هذا، يعني جعلهم تحت رقابته لئلا يحدثوا عن رسول الله. أكثر من هذا كان حرق ما كتب عن من حديث. أيضا تشير إنها بعض الروايات عن عائشة، الرواية المروية عن عائشة قالت إن أبي جمع الحديث عن رسول الله وكان 500 حديث، فبات ليله يتقلب كثيرا. قالت فغمني فقلت أتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال أي بنية هلم الأحاديث التي عندك، فجئت بها فدعا بنار فحرقها. وفي طبقات ابن سعد إن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب، فأنشد الناس أن يأتوه بها الأحاديث المدونة المكتوبة، فلما أتوه بها أمر بتحريقها. أيضا أكثر من هذا يعني هذا. ورويت رواية عن النبي يعني لتبرير هذا المنع. طبعا هذا المنع لابد أن يستند إلى دليل شرعي حتى يكون مبررا. الرواية التي تروى في صحيح مسلم وسند داري وسند أحمد إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه لا تكتبه. فهذا الحديث الآن ماذا نعمل نحن في الطريقة اللي تتبع من ناحية فقهية؟ طبعا هذه رواية صريحة في المنع من الكتابة، وإذا كانت هناك كتابة لتمحى. في أحاديث أخرى كما تقدم، هذه الرواية التي تقدمت تشير إلى أن رسول الله جوز الكتابة وكتب بعلم منه، وعندنا أيضا كتاب علي، هذا أيضا من الأدلة هنا. هذه الروايات لو قارنا بين هذه الروايات وهذه الرواية، طبيعة الحال روايات التجويز تقدم على هذه الرواية. من الروايات التي تقدمت عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومرت علينا رواية أخرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال: قلت يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال: نعم. قلت: في الرضا والغضب؟ قال: نعم، فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقه. وأيضا عنه قال: قلت يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث لا نحفظها، أفلا نكتبها؟ قال: بلى فاكتبوها. إذن هذه الروايات والروايات الأخرى والكتب والصحف التي أشير إليها كلها تقف في جانب، ورواية المنع تقف في جانب. الواقع يكون أبعد من هذا. يعني إذا أردنا أن نتعرف على السبب الحقيقي لهذا، السبب الحقيقي أبعد من هذا الذي ذكر. السبب الحقيقي هو أن تقل الأحاديث فنحتاج إلى مصدر آخر، والمصدر الآخر كما سيأتي هو اجتهاد الرأي. ونعني باجتهاد الرأي أن الفقيه يتعرف المصلحة برأيه ويضع الحكم من عنده وفقا لهذه المصلحة. هذا الشيء يستفاد منه في تبرير كل الأعمال السياسية، حتى نقول منها الخلافة. مثلا الخلافة، ما هو الدليل على خلافة أبي بكر؟ لا يوجد نص على هذا. إذا قلنا أن اجتهاد الرأي مصدر من مصادر التشريع، يقال أن عمر اجتهد رأيه فبايع أبا بكر بالخلافة، وكذلك الآخرون اجتهدوا رأيهم، فيكون هذا تبريرا شرعيا. يعني نستطيع أن نربط هذه الحوادث بمجموعها، نستطيع أن نربطها بعامل سياسي. فالفارق الأساسي الآن بين موقف أهل البيت من السنة الشريفة وموقف بعض الصحابة أو الصحابة من السنة الشريفة أن أهل البيت دونوا السنة وحافظوا عليها، بينما الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر منعوا من تدوين السنة، وكانت النتيجة أن رجعوا إلى اجتهاد الرأي. من هنا تشعب التشريع، الخط الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله التشريع انشعب إلى شعبتين: شعبة النص وشعبة الرأي. مدرسة أهل البيت سارت وفق النص، مدرسة الصحابة نستطيع أن نعبر عن هذه المدرسة الصحابة سارت وفق الرأي. قبل أن أنهي الموضوع أشير إلى شيء، أن هناك تشابه حديث المنع من الكتابة في تشابه بينه وبين حديث ورد عن اليهود في موضوع الكتابة. ملاحظين المنع استمر، المنع من الكتابة استمر إلى عهد عمر بن عبد العزيز، يعني حتى انتهت أجيال الصحابة، لم يبقى أحد من الصحابة بعد هذا أمر عمر بن عبد العزيز بتدوين السنة. ففكرة المنع هذه إذا أردنا أن نقارن، نستعمل مقارنة الأديان، إذا أردنا أن نقارن بينها وبين ما ورد في التلمود اليهودي نرى أنها مستوردة من التلمود اليهودي. التلمود جاء فيه إن الأمور التي تروى مشافهة ليس لك الحق في إثباتها بالكتابة، يعني الحديث ربما يكون لكعب الأحبار وهو يهودي بالأصل دور في نقل هذه الفكرة من التلمود كفكرة سياسية تساعد على استخدام الأحاديث والرجوع إلى الأحاديث في إثبات خلافة علي عليه السلام أو في إثبات حق من حقوق أهل البيت، وأن الآخرين أن يجتهدوا رأيهم. الأحاديث موجودة هنا ولكن في الجانب الثاني لا توجد أحاديث ويوجد الاجتهاد. وهنا نص منقول عن السيد الروحاني في الكتاب يشير إلى كلمة صدرت يعني من عمر بن الخطاب وفيها شيء من اللغة العبرية، قال مشنات كمشنات أهل الكتاب. طبعا العرب ذلك الوقت كانوا لهم اطلاع على ما عند اليهود من توراة ومشاكل وهذا، وعند السريان. التلمود يقسموا إلى قسمين، التلمود هو مجموعة الشرائع اليهودية التي نقلت شفويا ومعها تفسير من رجال الدين، يقسم إلى قسمين، المشنات وهي النص، نص التلمود، والجمارة التفسير مع تكملة النص. فمشنات كمشنات أهل الكتاب تعبير على لما رأى ما هو موجود في أيدي الصحابة، جمعه خلال مدة شهر وقال هذه الكلمة. هنا إلى هنا حتى ننتهي من المحاضرة، إلى هنا نقول أن في هذه الفترة انقسم المسلمون تجاه التشريع إلى مدرستين. كانت هناك نواة، مدرسة أهل البيت واعتمدت الكتاب والسنة فقط مصدرين للتشريع الإسلامي، وكان هناك نواة لمدرسة الصحابة واعتمدت الكتاب والسنة بهذا المقدار القليل واجتهاد الرأي مصدرا ثالثا من مصادر التشريع. بعد هذا في الدرس الآتي سننتقل، هل كان النبي يجتهد رأيه كما يقال أو أنه لم يجتهد رأيه إنما كان يعتمد على ما يوحى إليه؟ أيضا هذا خلاف بين المدرستين من ناحية التشريع وفي مجال تاريخ التشريع. والحمد لله رب العالمين.